بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. مختصرا أشير إلى بعض صفات الشهيد الشيخ فضل الله النوري، أحد علماء الشيعة الإمامية. وعادة هؤلاء العلماء بسبب البصيرة التي لديهم في حياتهم عبر اقتبسوها من أهل البيت عليهم السلام. الشهيد فضل الله النوري مواليد 2 ذي الحجة 1259، وشهادته في يوم ولادة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان ذلك أمرا مقصودا، في سنة 1327، يعني له من العمر 68 قريب 70 سنة. ولم يسمحوا بدفن جنازته لأنه كان محسوب مصنف ضمن معارضة في ذلك الوقت، وبقيت جنازته لمدة سنة ونصف تقريبا في بيته، إلى أن أخذت جنازته سرا ودفنت في حرم المعصومة عليه السلام في إحدى غرف الصحن المبارك لحرم المعصومة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، اللي يستقبل القبلة في الحرم يكون جهة الخلف بين البابين اللي زاوية الخلفية واللي جهة يعني الجنوب الغربي إذا كنت مستقبل القبلة. هناك في إحدى الغرف قبره الشريف. دراسة الحوزوية بدأها مقتبل العمر، رحل النجف له من العمر 22 عاما، وكان ذلك بمساعدة خاله المحدث النوري صاحب المستدرك، وبلغ مقامات عالية من العلم. درس عند الميرزا الشيرازي صاحب فتوى التنباك، درس عند ميرزا حبيب الله الرشدي وكتب له إجازة اجتهاد، وكذلك أيضا محدث النوري كاتب له يعني ما يدل على مقام العالي في مقدمة كتاب الشجرة الطوبة حديث النوري. ثم الميرزا الشيرازي هو طلب منا أن يستقر في طهران، وكان هناك يعني مشغولا بما كان يراه من وظيفة الأمر معروف والنهي عن المنكر وغيرها من المسؤوليات التي يؤديها أي عالم دين في تلك الفترة. الآن لا أريد أن أختزل الحديث، ولعل هذا يعني يحتاج إلى جلسات مطولة ولا يسع المقام، لعل هو إلى البحوث وإلى الدراسات المطولة أقرب من خطب قصيرة مثل هذه. ولكن إجمالا، لأن الحديث مركز على الشخص وليس على الحدث، أنا فقط أريد أن أبين إشارة عابرة جدا إلى موقف كان له بالنسبة إلى أحداث إيران في تلك الفترة. كانت هناك عدة اتجاهات وتيارات موجودة على الساحة بالنسبة إلى الوضع السياسي في إيران، فكان هناك اتجاه يذهب إلى يسمونها مثلا مشروطة ولا مستبدة، الآن تفاصيل لا أريد أدخل فيها. باختصار، رأي الشهيد الشيخ فضل الله النوري كان يقول بأن الدستور والقانون، لأن كان هناك يعني مرحلة تغييرية بالنسبة للنظام الملكي السائد في إيران، وأننا لا نريد ندون دستور، كان يقول الدستور الذي لا يكون متوافقا مع الإسلام وبنوده ما تتفق مع الإسلام ولا يمضيه الفقهاء هذا ما له قيمة. هذا الرأي كان. فاتجاه آخر كان يعارضه وكان يقول لا، يريدون ذلك الدستور. طبعا هو بسبب موقف الواضح ورؤيته الواضحة عقد اعتصاما في شاه عبد العظيم في جنوب شهر الري، وجمع له تقريبا 500 من العلماء ومن طلاب العلم، واستطاع بسبب إصراره على ذلك الموقف أن يجعل الجهة والسلطة تقر بأنه تضع مادة بأنه نعم لازم يكون وفق الإسلام. ثم بعد ذلك اللي كانوا ينادون بالدستور اعترضوا وتفاقمت الأمور وصار قصف، يقولون المجلس الوطني الإيراني في ذاك، وبعد ذلك انقلبت الأمور لصالح أصحاب الدستور اللي هو اللي كانوا يريدونه بشكل مفتوح يعني من غير قيود. فأول ما فعلوه أنه أخذوا الشهيد شيخ فضل الله النوري باعتبار كان هو المعارض لمشروعهم وقرروا أن يعدموه. قرار الإعدام صدر، وكانت القضية يعني أشبه لنقول بمسرحية، يعني كانت الأمور منتهية، قرار صادر وأخذوه للتحقيق والاعتقال. أنا فقط أحب هنا أن أسجل بعض الملاحظات يعني في حياته، بعض الملاحظات مختصرة مرتبطة بهذا الحدث. هو لما كان من المعارضين في والاعتصام، تعرض اعتصام في شاه عبد العظيم، تعرض لمحاولة اغتيال بالرصاص وجاءت الرصاصة على رجله، ولكن سمة العالم أنه يعفو عن من ظلم، سمة مأخوذة من أهل البيت، ولهذا هذا الذي يعني قصده بالسوء طبعا كان يمكن أن يقتل لولا أن بعض الناس حموه، كان أطراف أشخاص حموه، ولكن أصابته رصاصة وتأثر بهذه الرصاصة إلى شهادته، فعفى عنه. بينما هم حينما استولى على الأمور ما قبلوا إلا أن يغتالوا، ولاحظوا الفرق بالنسبة إلى طرفين. ثم أنه بالنسبة إلى حركته كانت حركة مدروسة، ما كانت اعتباطية، ولهذا مثلا اختار المكان شاه عبد العظيم، جمع له عدد كبير، وكان أيضا يشاور من معه. ثم ملاحظة أخرى أيضا في هذا الخصوص، كان حريصا على حفظ حرمة الدين وحرمة العمامة، يعني بعمامة باعتبار انتسابها إلى يعني إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. في الأيام الأخيرة من حياته أحد المقربين منه يقول، وكان هو يعني اتجاه أخذ ضد الأمير الشيخ فضل الله النوري، فعقد اجتماع أوضاع مضطربة وكانوا مستهدفين الشيخ النوري في غرفة، إحدى الغرف الكبيرة في منزله، يشاورهم، كل واحد كان يقدم اقتراح وكان يرد عليهم. التفت يقول التفت لي الشهيد النوري، قال لي أنت شو تقول؟ يقول أنا أقدم لك اقتراحين، ما هما؟ قال الأول أنك أنت يعني تخفي نفسك في إحدى الدور، ما تكون في بيتك، ثم بشكل يعني تهرب إلى العتبات المقدسة مثلا في العراق، وهناك راح يستقبلونك فتكون بمأمن. الشيخ ماذا أجاب؟ قال إذا وضعت قدمي خارج هذه الدار، يعني هربت، يقول أن الإسلام سيوصم بالعار، يعني هذا عار على عمامة تهرب، وهذا الجام لاحظه. بعدين قال هما أنتم بالفعل راح يتركوني، ما راح يتركوني. هذا الاقتراح الأول راح. الاقتراح الثاني ما هو؟ قال له اذهب إلى إحدى السفارات الأجنبية، هناك تحميك تلك السفارة الأجنبية. الشيخ فضل الله النوري ابتسم، قال نادى، قال يا شيخ خير الله، كان أحد الحضور، قال له روح هناك شوف شنو يوجد تحت المنبر، تحت منبر في غرفة في داره، دار الشهيد النوري. يقول بالفعل راحوا وشافوا صرة مخططة، فتحوه العلم دولة أجنبية، يبدو كان هناك اختراق ومراقب يعني الشيخ في نفوذ. فقال أنا أحمي هذه الدار، أنا ما أدري هذه العلم متى جاء من وين جاء وكذا. يقول كلنا إحنا سكوت لأن ندري لها دلالة، بعدين أبدأ موقف لدلالة أن أكو اختراق من الداخل، بعض مثلا يظهر تأييدا للشيخ ومو معه. المهم الشيخ قال أنا يعني طوال هذه السنوات كنت حريص على حفظ الدين، والآن أنا أتي في آخر عمري بعد 70 سنة تقريبا من عمري، يجوز لي أن أنا بعد ما بيضت لحيتي أن أكون تحت مظلة وراية الكفار؟ أبدا، هذا ما يمكن. هذا سقط الاقتراح. بعد ذلك هذه النقطة الأخيرة أختم بها، رباطة جأش وثقته بالله عز وجل، وهذه مرتبطة بلحظات يعني الاعتقال والتحقيق والشهادة. جاءوا إلى اعتقاله أعداد كبيرة جدا صعدوا العصر ذلك اليوم اللي اعتقل، أخذوا من فوق السطح البيت، وحس أنك وضع غير طبيعي، فهو بنفسه خرج إلى الباب، وضع إيده على عتبة الباب، إنسان مطمئن هكذا يرى. قال إيش صاير بعد مرة ثانية؟ قالوا إحنا نبيك، ما سمحوا له إن حتى يذهب داخل الدار ويأتي بعمامته لباسه وعصاه، أحد أولاده ذهب أخذوه. قال ليش كل هالعدد انتو هالكثر؟ قال سمعنا ان عندك عسكر. قال تشوفون ما في عسكر في غرفتي في داري. ذهب معهم في التحقيق، حينما حققوا معه اخذوه الى التحقيق، اخذوه الى مكان ويحقق معه واحد. هذا اللي حقق معاه يسأله يقول ليش سوى ذلك الاعتصام في شاه عبد العظيم؟ تحقيق وعبارات قاسية ويغلط على الشهيد النوري. والشيخ يجاوبه في الأثناء، أثناء التحقيق، آمر قائد القوات الخاصة وآمر الشرطة هناك، يعني يعتبر رقم واحد عسكريا في طهران، هذا كان دخل من غرفة خلفية أثناء التحقيق، فدخل من باب خلفي. هو الشيخ الشهيد النوري رابط الجيش وما يعرف من الحضور، بس يدري أن أكو قائد شرط اسمه يبرم. قال له هذا يبرم وينه؟ هو بده يسأل. عادة الشخص اللي يكون خايف مضطرب هو اللي يوجهون عليه الكلام وبس يدافع عن نفسه. لا، هو بتعبيرنا هو بدأ، حتى اللي كان ينقل يقول هذا ليش الشيخ ليش سوى كذي؟ الآن هذا يحط على نفسه خلاص علامة مثلا الخطر، هو قاعد الآن تعبيرهم يتحرش فيه، هم عندهم كذي نظرة. قال أنا كان جالس في الخلف، التفت له التفاتة خفيفة برأسه، قال له أنت يبرم؟ قال أنت شيخ فضل الله؟ قال لي نعم. كمل التحقيق معه بدون ما يعتني فيه أبدا بهذا، وقال له أنا أصر على كلامي بأن هذا الذي قاموا به إنما أشخاص مو مرتبطين بالدين، ناس لا دينيين، ليسوا مهتمين بالدين، هم الرؤساء هؤلاء يريدون أن يضعوا هذا القانون باسم الدستور ويحرفوا مسيرتكم، وأنا على رأيي ما غير أبدا. المهم كان تحقيق صوري يعني، وفي أثناء التحقيق تعب الشيخ، كان بسبب كما قلت إصابته القديمة، كان يضع مثلا نفترض العصا كانت بيده ويضع يده على جبهته تعب، فقال أريد أصلي، سمحوا لي أصلي فقط الظهر. كملوا التحقيق، طلع العصر، كان عصر نفس يوم الشهادة، يعني العملية الصورية ما طولت معاه بالنسبة للتحقيق إلا ساعات، تحقيق حكم إعدام. هو من خرج من انتهاية التحقيق عرف بأن هذا هم يريدون يعدمونه يعني، فبين المكان محل التحقيق وما بين الآن طهران تبخونة معروفة، تبخونة ما زال يعني اسمها المعروف الحين غير اسمها، بس اسمها القديم ما زال تبخونه. هناك كانوا حاطين وضعوا المنصة، منصة الإعدام، فأخذوه إلى مركز شرطة قريب التبخونة هناك. هو من خرج وشاف الناس الأعداد الكبيرة الغفيرة عرف أن الآن يريدون إعدامه، يعني الناس مترقبة للإعدام، فهو ذهب إلى ذلك المكان وضعوه في مركز شرطة قريب. يقول حق مسؤول مركز الشرطة يقول له الحين شوفوا انتوا اما تبون تودوني هالجهة فودوني جهة الاعدام، قال او اذا لا مطولين لا تخلوني اقعد انا تعبان، ودوني بالسجن فوق بعدين متى ما تريدون تنفذون الحكم. لاحظوا، ثم قالوا لا انت لازم تخرج الى هذا الاعدام. خرج، لما خرج قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ثقة بالله عز وجل، توفيض أمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولما خرج، لاحظوا هذه التفاتة جدا عظيمة، أنا أعتذر عن الإطالة إن شاء الله دقيقة أختم الحديث. التفاتة جدا عظيمة في لحظة خروجه، الآن تلاحظون الأعداء، إذا أي واحد مثل حالتي وأقل من هكذا جو، يعني لو إن شاء الله جو أقل من هذا بكثير، لو أعداد كبيرة مثلا طلع أصوات هو يرتبك يمكن ما يلتفت أطرافه ماذا يجري وينتبه على نفسه. هو في وسط هذا الضوضاء والجموع والهتافات التي كانت تصدر ضده لمح خادم كان عنده اسمه نادي علي. قال نادي علي تعال، وهو الآن في مسير الإعدام. الناس هنا سكتت، التفتوا ماذا يريد يصنع. طلع من جيبه قطعة يعني مجموعة هنا قماش وفيها أختامة، الأختام اللي يختم عليها. قال له كسرها قدامي حتى لا أحد بعد ذلك ويصدر أختام باسمه ومثلا ينسب له أشياء باطلة ويقول استسلم أو مثلا أشياء باطلة. كسروها أمامه ثم بعد ذلك أخذوه إلى الإعدام. لاحظوا هذه ملاحظة جدا دقيقة لشخص علاقته بالله عز وجل قوية ورابط الجيش. ثم أخذوه على المنصة وهناك خاطب الناس وكرر كلامه نفسه، ثبت الكلام إن هذا رأيي وأنا ألقيت الحجة، وإذا هذه العمامة سقطت بعد ذلك كل العمائم ستسقط. وكان ابنه بالمناسبة ابنه كان ممن يصفق تحت أحد أولاده، كان يصفق ومستانس أنه لماذا أن أباه سيعدم. ويقال بأنه المحدث النوري حينما كان في المعتقل بلغه موقف ابنه، قال هذا عرف السبب ما هو، أنا ذكرت ذلك سابقا ولكن أذكره. قال هذا حينما أمه جفل بنها اضطررنا إلى أن نأخذ إلى واحدة ترضعة، وما حصل تحقيق كثير بالنسبة للمرضعة، فتبين أنها كانت منظفة المرأة اللي أرضعته. وقال هذا أثر ذلك الرضاع، أثر طلع على ابني، قال هذا أثر ذلك الرضاع. ولذا عندنا كراهة في هذا الباب واستحباب اختيار المرضعة حسنا. على كل حال بهذه البصيرة وبهذه التضحية صعد على المنصة بنفسه وأعدم في يوم ولادة أميرنا صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقول بأن أنا أفدي نفسي للدين فيما أراه في مصلحة الدين ولا يهمني هذه الضوضاء. وبالفعل الكل يقول بأنه بعدما أعدم كل الذين ساهموا في إعدامه، بين من أصابه الجنود، بين من أصابه العمى، بين من كان يتسكع في الشوارع ويتسول يطلب من الناس أن يساعدونه، وكان يقولون أنتوا يخاطبون يقول احنا ما نفذنا لكم اوامركم، وظلوا هكذا. يعني الله عز وجل يبتليهم بالفعل، يعني هذه دماء الشهداء ما تذهب هكذا. اسأل الله ان يصوننا واياكم ويجعلنا من يعمل لدينه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.